تنبيه قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه الحاقها بقسمها من أنواع القضايا لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين التي لم توضع بصورة فنية مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق، وهذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال أو لا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره، وتكثر هذه الغفلة في الشرطية. كما لاحظتم أنه بالنسبة إلى القضايا الشرطية والقضايا الحملية التي هي محل البحث بالنسبة إلى المنطقي، لأن المنطقي الغرض الأساسي هو أنه يبرهن على القضايا أو على الأمور التي عنده فيثبت صحتها أو بطلانها، أو القضايا التي يسمعها من الغير فيثبت صحتها أيضا أو ضعفها. فإذا القضايا هي مهمة جدا وهي محل شغل المنطقي، لكن نحن تكلمنا في القضايا الحملية والقضايا الشرطية المركبة تركيبا منطقيا، لكن هذا التركيب المنطقي لا يلتزم به كل الناس. يعني الآن مثلا نحن نقول ليس أو بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، هذا صحيح، هذه قضية منطقية حملية مركبة تركيبا منطقيا صحيحا. لكن بعض الأحيان يأتي بعض الكتاب يقول الإنسان بعض الحيوان، بدل ما بعض الحيوان إنسان يقول الإنسان بعض الحيوان. صحيح، الإنسان ليس هو كل الحيوانات، بعض الحيوان. هذا التركيب قد يوقع الإنسان في الغلط. لما قلنا بعض الحيوان إنسان، هنا نفهم أن قوله بعض يعني قضية موجبة جزئية. لكن لما قلنا الإنسان بعض الحيوان، قد يقع المبتدئ في اللبس فيقول الإنسان هنا هذه ليست مصورة، ما فيه صور يدل على الكلية أو الجزئية. زين، فهنا الإنسان يعني كل إنسان، فإذا يظن أنها موجبة كلية بينما هي موجبة جزئية، فيأتي بقواعد الموجبة الكلية ويجعلها في البرهان فتؤدي إلى نتائج خاطئة، لأنها في الواقع موجبة جزئية لا كلية. طبعا هذا لأنه كما قلنا الناس الكتاب مثلا أو المؤلفين لا يراعون ما هو مذكور في كتب المنطق، طبعا من جهة أساليب التعبيرات. للإنسان أن يعبر عن مراداته بالكيفية الصحيحة، لكن الكيفية الصحيحة ليس هي الكيفية المذكورة في كتب المنطق فقط، بل هذه كيفية صحيحة وغيرها من الكيفيات أيضا صحيحة. فلا يلتزم كل إنسان بالكيفية الواردة في كتب المنطق. إذا هنا نقع في شيء، من جهة أنه لا يلتزم كل الناس بالتعبيرات المنطقية، هذا يترتب عليه أن الشخص يقع في أغلاط، المبتدأ يقع في أغلاط. فلذلك عنوان هذا الفصل بأنه تنبيه، ينبه المبتدأ على بعض التركيبات التي هي جعلت على خلاف التعبيرات المنطقية. عليكم السلام. وهذه التعبيرات يبين كيفيتها، يذكرها ثم يرجعها إلى التعبير المنطقي فتلتفت إذا قال مثلا الإنسان بعض الحيوان، تلتفت إلى أن معناها بعض الحيوان إنسان، فهذه موجبة جزئية. وذكر الشيخ رحمه الله نوعين من التعبيرات التي هي واردة على خلاف التعبيرات المنطقية. أولا في تأليف الشرطية، تأليف القضايا الشرطية، يقول أنه بالنسبة إلى القضايا الشرطية كما لاحظنا فيما سبق أن القضية الشرطية طبعا إذا كانت متصلة مثلا تتكون من قضية حملية وهي المقدم وقضية حملية ثانية وهي التالي، بينهما رابط. نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، طلعت الشمس قضية حملية، النهار موجود قضية حملية ثانية، جئنا بينهما برابط. يقول في بعض الأحيان لا نأتي بقضية حملة عليكم السلام، قد تتكون الشرطية من قضية حملية وشرطية. مثلا الآن نقول إذا طلعت مثلا الشمس، إذا طلعت الشمس أو غير إذا طلعت الشمس، نجيب مثال ثاني، إذا جاء زيد فإن كان معه ابنه، فإن كان معه ابنه مثلا إيش؟ فهو شلون؟
فهو مسرور
مثلا، فسنسر به مثلا. فهني لاحظوا هذه القضية تكونت أولا من قضية إذا جاء زيد، جاء زيد حملي، هذا المقدم حملي، لكن التالي مو حملي، شرطية. إذا جاء زيد فإن كان معه ابنه فسنسر بمجيئه. فهذه قد توقع المبتدأ يظن أن هذه شرطيتين، أو يظن أن حملية وشرطية، بينما هي كلها قضية واحدة شرطية. مثلا في المنفصلة نقول إما أن يكون زيد شاعرا وإما أن يكون كاتبا، هذه قضية حملية شرطية منفصلة، صحيح؟ إما كذا وإما كذا لشرطية، لكن منفصلة يعني الثاني لم يترتب على الأول. وهنا هذه عادة تتكون من قضايا حملية، ممكن نجيبها من قضايا شرطية، هي منفصلة وفيه شرطية متصلة. فنقول مثلا الكلمة إما أن تكون اسما، فإن دلت على زمان فهي فعل، صحيح؟ الكلمة إما أن تكون اسما، هذا المقدم، التالي شرطية، فإن دلت على زمان فهي فعل. فيقول مثل هالتركيبات هذه في الواقع نقول هذه كلها قضية شرطية منفصلة، وحتى لو تكونت من حملية ومنفصلة أو حملية ومتصلة هذا لا يجعلنا نغفل أن القضية بكاملها قضية شرطية منفصلة. قال تنبيه: قد يغفل المبتدئ عن بعض القضايا فلا يسهل عليه إلحاقها بقسمها من أنواع القضايا، يعني يصعب عليه أن يقول هذه متصلة أو منفصلة أو أنها شرطية أو حملية مثلا، لا سيما في التعبيرات الدارجة في ألسنة المؤلفين. طبعا هذه التعبيرات لا نقول أنها غلط، لكنها إيش؟ التي لم توضع بصورة فنية يعني مطابقة لقواعد المنطق، مضبوطة كما تقتضيها قواعد المنطق، وإن كانت هي بصورة فنية كما تقتضيها قواعد اللغة مثلا. وهذه الغفلة يعني من الطالب المبتدئ، فيصعب عليه أن يميز هذه شرطية أو حملية. إذا شرطية متصلة أو منفصلة، هذه الغفلة قد توقعه في الغلط عند الاستدلال، لأن الاستدلال إنما يكون بالقضايا. أو هذا إذا كان هو يريد أن يستدل، أما إذا كان لا غيره يستدل واستخدم أمثال هذه القضايا هو يرتبك، أو مثلا يقع في لبس لأنه لا يعلم أن هذا استدلال لأنها قضية حملية، شلون جعلها لأنها قضية شرطية؟ جعل قواعد الشرطية في الحملية، فلا يهتدي إلى وجه الاستدلال في كلام غيره. وتكثر هذه الغفلة في الشرطيات. ليش في الشرطيات؟ لأن الشرطيات تتكون من أكثر من قضية، فقد تكون حملية وحملية، قد تكون حملية وشرطية، الشرطية قد تكون من حملية ومتصلة، حملية ومنفصلة، مع أنها متصلة أو أنها منفصلة. فلذلك وجب التنبيه على أمور تنفع في هذا الباب نرجو أن يستعين بها المبتدئ. أولا تأليف الشرطيات، يعني كيف تركيب، كيف يكون تأليف أو تركيب القضايا الشرطية. قلنا إن الشرطية تتألف من طرفين، المقدم والتالي، هما قضيتان بالأصل. بالأصل إذ طلعت الشمس قضية حملية، النهار موجود قضية حملية، لكن لما جئنا بالأمور الرابطة بينها صارت كلها قضية واحدة. والمنفصلة بالخصوص قد تتألف من ثلاثة أطراف، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأكثر ثلاثة فأكثر، فالطرفان أو الأطراف التي هي قضايا بالأصل قد تكون من الحملية. طرفان حملية أو حملية، مثل طلعة الشمس والنهار موجود، أو من المتصلات. مثلا الآن لما نقول إن جاءك زيد، مثلا إن جاءك زيد، فإن كان معه ابنه مثلا فسنصر بمجيء، لاحظ أنه حملية ومتصلة مع أن القضية كلها متصلة. أو من المنفصلة، أو من المختلفات، يعني متصلة ومنفصلة، منفصلة ومتصلة، بأن تتألف المتصلة مثلا من حملية ومتصلة، وترتقي أقسام تأليف الشرطيات إلى وجوه كثيرة. إذن هذه التقسيمات ليش ما عددتها؟ لأن سبق أن ذكرنا أقسام القضايا الشرطية والمتصلة والمنفصلة، لماذا لم نعد هذه من أقسامها؟ قال لا فائدة في إحصائها، وهذا مر علينا فيما سبق أن القسمة لا بد أن يكون هنا لها فائدة، لها جدوى. ولذلك إذا ما في جدوى من التقسيم لا نقسم، لا داعي، وإن كانت هناك أقسام موجودة. وعلى الطالب أن يلاحظ ذلك بنفسه ولا يغفل عنه، فقد ترد عليه شرطية مؤلفة من متصلة ومنفصلة فيظن أنها أكثر من قضية، بينما هي بالكل قضية واحدة. وللتوضيح نذكر بعض الوجوه وأمثلتها. فمثلا قد تتألف المتصلة من حملية ومتصلة، نحو إن كان العلم سببا للسعادة، هذه قضية إيش؟ حملية. العلم سبب للسعادة قضية حملية ومتصلة، يعني شرطية متصلة. فإن كان الإنسان عالما كان سعيدا، هذه متصلة شرطية متصلة. فإن المقدمة في هذه القضية وهي كان العلم سببا للسعادة حملية، والتالي إن كان الإنسان عالما كان سعيدا متصلة، وهو إن كان الإنسان عالما كان سعيدا. وقد تتألف المتصلة من حملية ومنفصلة، نحو إذا كان اللفظ مفردا. هذه إيش؟ إذا كان متصلة تألفت من إيش؟ من حملية، اللفظ مفرد. والثانية فإما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، هذه شرطية منفصلة فهي متصلة، تكونت من حملية ومنفصلة. فالمقدم حملية وهو اللفظ مفرد، والتالي منفصلة وهو إما أن يكون الاسم المفرد اسما أو فعلا أو حرفا، منفصلة ذات ثلاثة أطراف اسم وفعل وحرف. وقد تتألف المنفصلة من حملية ومتصلة. منفصلة إما أن لا تكون كذا أو تكون كذا، هذه منفصلة. الأولى حملية، إما أن لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، هذه حملية. لا تكون حيلولة الأرض سببا لخسوف القمر، حملية هذه، صحيح؟ حملية سالبة. أو الآن بيجيب إيش؟ متصلة، شرطية متصلة. أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخفضا، يعني إما أن لا تكون الحيلولة سببا للخسوف أو تكون، هذا معنى. فهنا أو إذا حالت الأرض، هذه متصلة شرطية متصلة، فتكونت المنفصلة من حملية ومتصلة. وهكذا قد تتألف المتصلة أو المنفصلة من متصلتين أو منفصلتين أو متصلة ومنفصلة، ويطول ذكر أمثلتها. قال ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا. الآن لما نجي إلى شرطية، الآن إيش قلنا؟ قلنا كلها القضية كلها مثلا منفصلة، المنفصلة تكونت من حملية ومتصلة. نفس المتصلة إما تتكون من حمليتين أو من حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أو متصلتين أو منفصلتين، وهكذا. ثم إن الشرطية التي تكون طرفا في شرطية أيضا تأليفها يكون من الحمليات أو الشرطيات أو المختلفات، يعني حمليات وشرطيات، نفس الشرطيات مختلفة متصلة ومنفصلة، وهكذا. تتنبه إلى هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول في المنحرفات، إيش معنى قضية منحرفة؟ يعني خرجت عن الاستعمال الطبيعي والوضع المنطقي، مثل ما مثلنا في الإنسان بعض الحيوان. فإن الشيء الطبيعي تركيب المنطقي أن يكون السور في مقدمة القضية، بعض الحيوان إنسان، لا يكون السور في وسط القضية. فإذا كان خرجت القضية عن التركيب المنطقي بأن صار سورها في وسطها أو في آخرها، فهذه تسميها منحرفة، لأنها انحرفت عن الوضع الطبيعي المنطقي. يقول ومن الموهمات في القضايا، الموهمات يعني التي توهمنا خلاف ما هي عليه، فهي موجبة جزئية نظنها موجبة كلية مثلا. من الموهمات انحراف القضية عن استعمالها الطبيعي ووضعها المنطقي، فيشتبه حالها بأنها من أي نوع، من أي نوع، هل هي كلية أو جزئية مثلا. ومثل هذه، يعني هذه القضية التي هكذا حالها، تسمى منحرفة. وهذا الانحراف قد يكون في الحملية، حملية منحرفة، كما لو اقترن سورها بالمحمول، السور وهو البعض صار في المحمول مو في الموضوع، ما قلنا بعض الحيوان، مع أن الاستعمال الطبيعي أن يقرن، يعني السور يقرن بالموضوع، كقولهم هذه مثال إلى القضية المنحرفة، الإنسان بعض الحيوان، أو الإنسان ليس كل الحيوان، ليس كل حيوان إنسان، هذه سالبة جزئية. وحق الاستعمال فيهما، حق الاستعمال يعني حق التركيب الطبيعي المنطقي، أن يقال بعض الحيوان إنسان وليس كل حيوان إنسان. فإذا يتحقق الانحراف في القضية الحملية بأن يجعل السور في المحمول لا في الموضوع. هذا بالنسبة إلى الحملية. الشرطية كيف يكون فيها انحراف؟ قال وقد يكون الانحراف في الشرطية، طبعا الشرطية كما قلنا فيما سبق من أمثلتها أننا نأتي بحملية وحملية ونأتي بما يدل على الاتصال فهي متصلة، ما يدل على الربط فهي شرطية متصلة، أو ما يدل على التعامد والانفصال فهي منفصلة. فبعض الأحيان تكون القضية شرطية لكن ما فيها ما يدل على الاتصال ولا ما يدل على الانفصال، أدوات ربط ما فيها لكن هي شرطية. فإذا هي انحرفت عن وضعها الطبيعي، لأن الوضع الطبيعي أن يكون فيها أدوات اتصال أو أدوات عناد. يقول وقد يكون الانحراف في الشرطية كما لو خلت عن أدوات الاتصال والعناد، الاتصال في المتصلة والعناد في المنفصلة، فتكون بصورة حملية، صورتها لفظها لفظ الحملية لكن معناها معنى الشرطية، وهي في قوة الشرطية يعني للحاظ المعنى. نحو لا تكون الشمس طالعة، أو يكون النهار موجودا. هنا لا تكون الشمس طالعة، يعني نقول هني لما جئنا بأو، أو ماذا يدل؟ أو يدل على أحد الشيئين أو أحد الأشياء، هذا أو هذا، يعني واحد منهم ليس الاثنان. فهنا بالنسبة إلى قولنا لا تكون الشمس طالعة، أو يعني فإن كان الشمس يعني لم يتحقق الأول بأن كانت طالعة يكون النهار موجودا، إما أن الشمس غير طالعة أو النهار موجود، فهذه إيه؟ قضية شرطية، قضية شرطية في الواقع. فهي طبعا هذا على حسب صياغتنا، إما أن نصيغها بحملية شرطية متصلة أو منفصلة. قال فهي إما في قوة المتصلة، ما هي المتصلة؟ وهي قولنا كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وإما في قوة المنفصلة وهي قولنا إما أن لا تكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار موجودا. فإذا هي شرطية منحرفة. ونحو مثال ثاني، ليس يكون النهار موجودا إلا والشمس طالعة، لا يكون النهار موجود إلا والشمس طالعة. هني ممكن نخليه متصلة، لا يكون النهار موجود إلا والشمس طالعة، يعني كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة متصلة. أو إما أن يكون النهار موجود إيش؟ أو لا تكون الشمس طالعة. قال وهي أيضا في قوة المتصلة أو المنفصلة المتقدمتين. ونحو مثال آخر، طبعا المثال الأول لاحظوا استخدم أو، لا تكون الشمس طالعة أو، هذه الصورة الظاهرية إلها المنفصلة. المثال الثاني استخدم إلا، لا يكون كذا إلا كذا، يعني يدل على التعليق، كلما كانت الشمس النهار موجودا فهذا إيش؟ ظاهر في المنفصلة. المثال الثالث أنه يستخدم الاستثناء وأو. واحد استخدم أو، واحد استخدم الاستثناء، هذه الاستثناء وأو. ونحو لا يجتمع المال، عفوا، لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام. إما يكون الإنسان شحيح ستتجمع فلوسه، أو كل شيء حلال عنده هذا تتجمع فلوسه. فهنا إيش؟ لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام. نقول إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام منفصلة، أو ممكن نقول إذا اجتمع المال، إذا اجتمع المال فلا يكون إلا من شح أو حرام منفصلة، فإنها في قوة المنفصلة، وهي قولنا إما أن يجتمع المال من شح أو من حرام، أو في قوة المتصلة وهي قولنا إن اجتمع المال فاجتماعه إما من شح أو من حرام. طبعا هذه القضية الثانية المتصلة تكونت من إن اجتمع المال، اجتمع المال حملية، اجتماعه إما من شح أو حرام منفصلة، لكن كلها متصلة إن اجتمع فاجتماعه، وهذه متصلة مقدمها حملية، المقدم حملية وهو اجتمع المال، وتاليها منفصلة بالأصل، التالي اجتماعه، اجتماع المال إما من شح أو حرام في الأصل منفصلة، لكن الآن صارت تالي جزء المتصلة. قال وعلى الطالب أن يلاحظ ويدقق القضايا المستعملة في العلوم، فإنها كثيرا ما تكون منحرفة عن أصلها فيغفل عنها. الآن مثلا لا تكون الشمس طالعة أو يكون النار موجودا يظن حملية، لا يجتمع المال إلا من شح أو حرام يظنه حملية بينما هي منحرفة، وليستعمل فطنته في إرجاعها إلى أصلها، يشوف أن هذه إيش، شرطية متصلة منفصلة. تطبيقات، قال كيف ترد هذه القضية إلى أصلها، ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه إيش مكتوب الجواب. قال إن هذه قضية فيها حصر، لأن قلنا فيما سبق إذا فيها حصر منحرفة، فممكن خليها متصلة أو منفصلة، قال فيها حصر، فهي تنحل إلى حمليتين موجبة وسالبة فهي منحرفة. الآن نبغى قبل ما نجي لهذه نجي مثال آخر، نقول ما قام القوم إلا زيد، لأن هي مثل هذه ما قام في نفي، إلا نفي وإلا، ما قام القوم إلا زيد، هذه تنحل إلى قضيتين، قضية موجبة وقضية سالبة. شلون؟ ما قام القوم، هذه قضية سالبة، القضية الثانية إلا زيد فهذه موجبة، إيش تقول؟ قام زيد، ما قام القوم وقام زيد، هذا معناها، فالقيام منحصر في زيد، ليس للإنسان إلا ما سعى، إيش نقول؟ قال قضيتين نفس الشيء، ليس للإنسان، الثاني لو رتبه لكان أولى، ليس للإنسان ما لم يسعى إليه، ليس للإنسان شيء لم يسعى إليه، هذه القضية الأولى. القضية الثانية إلا ما سعى، يعني للإنسان نتيجة سعيه، كل إنسان له نتيجة سعيه، فهي قضيتين في الواقع ركبتا في قضية واحدة. اثنين، من أي القضايا قوله أزرى بنفسه من استشعر طمع، هذا الذي يكون عنده طمع وجشع هذا يزري بنفسه ويذل نفسه، لأنه من أجل إشباع جشعه يدخل نفسه في مآزق، في ذل، في قلب، في بذل ما وجه. فهذا ايش يقول؟ هي ازرى بنفسه من استشعر الطمع. هذه قضية متصلة كلية، كل من استشعر الطمع ازرى بنفسه، متصلة، انها قضية منحرفة عن متصلة. وهي هذه ازرى بنفسه في قوة قولنا كلما استشعر المرء الطمع ازرى بنفسه، او كل من استشعر الطمع ازرى بنفسه. كيف ترد هذه القضية الى اصلها؟ ما خاب من تمسك به. فهنا ما خاب ممكن نخليها ايش؟ قضية شرطية ايضا. من تمسك بك لا يخيب مثلا، او مثلا كل من تمسك بك لا يخيب. ان تمسكنا بك، الفصل الاول وهو تقسيمات القضايا، ففهمنا ان القضية حملية وشرطية، الشرطية الى متصلة والى منفصلة، واقسام الحملية واقسام الشرطية. الآن ندخل في القسم الأهم من ذلك، لأن هذا التقسيم قلنا في مباحث القسمة أن التقسيم إنما يكون لابد أن يكون لفوائد، فهذه الأقسام التي قسمناها من أجل الفوائد التي سنتكلم عليها فيما يلي من فصول الكتاب. الآن نتكلم في أحكام القضايا، وأحكام القضايا هذه القضايا يعرض لها أشياء، فيعرض لها التناقض. بعض الأحيان يحصل تناقض في القضايا، بعض الأحيان يصير مثل ما ذكر تداخل تضاد، مثلا يصير عكوس، فهذه سنتكلم فيها. هذه المباحث التي سنتكلم فيها الآن حتى ندخل في المبحث الآتي بعد ذلك، وهو مباحث الاستدلال التي هي زبدة علم المنطق. زبدة علم المنطق هو مباحث الاستدلال. طبعا نحن في بعض الأحيان لما نأتي إلى قضية ونريد أن نستدل، لأن قلنا المهم عندنا هو الاستدلال، إما على القضايا التي عندنا أو القضايا التي تطرح علينا حتى نعطن ذهننا عن الخطأ في التفكير ونصحح الأفكار التي هي عندنا على طبق القواعد العقلية. لكن بعض الأحيان لما تأتي إلينا قضية شرطية أو حملية بأي نوع من أنواع القضايا تستعصي علينا، يعني الاستدلال بها يستعصي علينا، لا نستطيع أننا نستدل أن هذه القضية صحيحة أو ليست صحيحة. طرحت علينا قضية من القضايا الحملية لا ندري أنها هذه صحيحة أو ليست صحيحة، حاولنا أن نستدل عليها فلم نستطع. فهنا نلجأ إلى أسلوب ثاني. هذا الأسلوب الثاني ننظر في نقيضها، ننظر في نقيض هذه القضية. مثلا الآن نقول الروح موجودة، هذه قضية حملية، حاولنا إثبات الروح، أن الروح موجودة لم نستطع. نأتي إلى النقيض، نأتي إلى النقيض، نقول النقيض ما هو؟ الروح موجودة، الروح ليست موجودة، النقيضان لا يجتمعان، لا يمكن، الروح موجودة والروح غير موجودة لا يمكن، ولا يرتفعان، الروح موجودة هذا يرتفع يعني غير صحيح، والروح ليست موجودة أيضا غير صحيح، ما يمكن. فهنا نحاول إبطال القضية الثانية، إبطال أن الروح ليست موجودة. إذا أبطلنا الروح ليست موجودة، الروح ليست موجودة باطل، إذن الروح موجود. فهنا بعض الأحيان نحاول إثبات القضية التي بيدنا لا نستطيع، فنلجأ إلى قضية ثانية نبطلها، فإذا أبطلناها ثبتت هذه القضية وهي أن الروح موجودة. طبعا هذا شيء أسلوب من أسلوب إثبات صحة القضية أو بطلان القضية. أسلوب ثاني هو أن هناك تلازم بين قضيتين. إذا هذه القضية التي عندنا صحيحة، إذا قضية ثانية صحيحة، في تلازم بينهم في الصحة في الصدق، وتلازم بينهما في الكذب. إذا هذه كذب يعني الثاني كذب. نحن لا نستطيع أن نثبت صحة هذه القضية التي بيدنا، فنلجأ لإثبات صحة قضية ثانية بينها وبين هذه القضية تلازم في الصدق، إن كانت تلك صادقة هذه صادقة، فإذا أثبتنا صدق تلك القضية يثبت صدق هذه القضية. فهذا المبحث كله من أجل أن نتكلم في ما هي القضايا التي نحن إذا أثبتنا كذبها يثبت يعني صحة القضية التي بيدنا وهو التناقض، أو إذا أثبتنا كذب تلك تكذب هذا، أو صدق تلك تصدق هذا، وهو مبحث العكوس. فنتكلم في التناقض والعكوس. يقول الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب بينها، قال تمهيد: كثيرا ما يعاني الباحث الذي يبحث في إثبات قضية أو إبطالها، يعاني مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة. إيش عندكم؟ لا، كثيرا ما يعاني الباحث مشقة. إيش عندكم فهم؟ سيتجه الباحث. كثيرا ما يعاني الباحث فيتجه
سيلتجئ
في سطر عندكم هذا سيلتجئ ايش
الباحث
شفقة
في
البرهان
على مطلوبه مباشرة.
لا، وبعدين
بل قد يمتنع عليه ذلك سيلتجئ الى البرهان
فيلتجد زائد عندكم. كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان. هذه العبارة الصحيحة عندكم الشكل؟ كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، أنه يثبت أن الروح موجودة يصعب عليه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا. مو صعب، لا ما يقدر، يعجز، فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها علاقة مع هذه القضية التي نتكلم فيها، لها نسبة. لذلك قال نسب بينها. ما هي نسبة؟ نسبة التناقض، نسبة العكس مثلا، إن هذه عكس تلك. نسبة مع القضية المطلوبة، مع القضية وهي الروح موجودة، ليقارنها بها حتى يصير مقارنة بين تلك القضية وهذه. فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها، إذا الروح غير موجودة صادقة إذن يعلم إيش، يحصل له العلم بكذب القضية المطلوبة، إذن الروح موجودة صادقة، أو بالعكس إذا تلك كاذبة إذا الروح موجودة صادقة. وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى، كما في النقيضين القضيتين اللتين بينهما تناقض. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها القضية الثانية التي لا يحتاج إليها، إذا حصل له العلم بأنها صادقة، وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن، يحصل العلم بصدق القضية المطلوبة، إذا تلك صدقت هذه تصدق، أو من العلم بكذب الأولى القضية يعني التي برهن عليها الغير مطلوبة أساسا، يحصل من العلم بكذبها العلم بكذب الثاني، يعني متلازمتين في الصدق والكذب، وهذا إيش؟ العكوس. وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية، إذا كانت عكسها، أو كان كذبها يستلزم كذبها، فلا بد للمنطق قبل الشروع في مراحل الاستدلال، وهو المبحث المهم وغرض المنطق من دراسة هذا العلم، وبعد إلمامه بجملة من القضايا أنه المتصل أو المنفصل أو أقسام اللي مرت علينا، فلا بد إيش أن يعرف النسبة بينها، ما هي النسبة بين هذه القضية وتلك، أنها نسبة التناقض، متى تكون نسبة التناقض، متى تكون هذه عكس تلك، حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه، أحيانا يبرهن في إثبات قضايا، أحيانا من طريق البرهن على صدق أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة. إذا تلك صدقت فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها إلى كذب هذا أو إلى صدق هذا على حسب النسبة التي بينهما، على صدقها أو كذبها ينتقل إلى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها، والمباحث التي تعرف بها النسب، المباحث التي نعرف أن النسبة بين هذه وبين تلك هي التناقض أو العكس، قال هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها، وتسمى أحكام القضايا. ما هي أحكام القضايا؟ هي مباحث التناقض والعكس وملحقات العكس، ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب، يعني أول في التناقض ثم العكس المستوي ثم عكس النقيض ثم الملحقات، على هذا الترتيب المتقدم. أولا التناقض، يقول ماذا نستفيد من التناقض؟ طبعا هذا الذي قلناه موضحا، أنه بعض الأحيان نريد أن نثبت القضية التي بين أيدينا وهي الروح موجودة، فلا نستطيع، فننظر ما هو نقيضها، نقيضها الروح ليست موجودة، فنحاول أن نثبت أن الروح غير موجودة، هذه قضية كاذبة، فإذا تبين كذبها إذن أن القضية التي بيدنا هي صادقة، لأن النقيضين لا يرتفعان، هذه كاذبة وهذه كاذبة، ولا يجتمعان، إذا تلك كاذبة صادقة يعني هذه صادقة أيضا، قل لا، لأن إذا هذه صادقة وهذه صادقة يعني اجتمع في الصدق وهذا محال. قال الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به. قلنا في التمهيد إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية مثل الروح ليست موجودة، نحتاج إلى أن نستدل على أنها كاذبة، لكن هذه الروح ليست موجودة، هذه ليست هي نفس القضية الموجودة، القضية الموجودة الروح موجودة، هذا نريد إثباتها، ولكن العلم بكذبها، العلم بكذب الروح ليست موجودة، القضية الثانية يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة وهي الروح موجودة، أو بالعكس إذا تلك صدقت هذه تكذب، عندما يكون صدق إحداهما يلزم كذب الأخرى، إن صدقت تلك كذبت هذه وبالعكس، والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية وهي إيش؟ الروح موجودة، ربما يستعصي عليك، مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة من نفس القضية، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها، ما هو النقيض؟ وهو الروح ليست موجودة، فإذا الروح ليست موجودة كاذبة إذن الروح موجودة صادقة. فإذا علمت بكذب هذا النقيض الروح ليست موجودة لابد أن تعلم صدق الأولى وهي الروح موجودة، لأن النقيضين لا يكذبان معا، ما يمكن لا يكتفعان، لا هذه كاذبة يعني غير صحيحة وهذه كاذبة يعني غير صحيحة، ما يمكن. وإذا برهنت على صدق النقيض أن الروح ليست موجودة صادقة لابد أن تعلم كذب الأولى، إذا الروح موجودة كذب لأن النقيضين لا يصدقان معا. قد يقول قائل هذا شيء واضح، يعني ما هو الداعي أننا الآن نعقد مبحث لهذا؟ معلوم إذا روح موجودة يعني وهي صدق يعني أنها غير موجودة كذب، هذا واضح وبديهي. يقول لا تظن أنه بهذه السهولة، لأن هناك قضايا يقع فيها خلط. مثلا بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان صحيح أو مو صحيح؟ زيد بعض الإنسان مو كل الإنسان وهو حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان كذب، بعض الإنسان ليس بحيوان كذب، هذه عفوا نجيب قضية ثانية، بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان صحيح. إذا هذه صحيحة نقول نقيضها كاذب، واضح أن نقيضها كاذب. نقول شلون واضح؟ بعض الحيوان ليس بإنسان كاذب، بعض الحيوان ليس بإنسان قضية كاذبة مو كاذبة، بعض الحيوان إنسان صح وبعض الحيوان ليس بإنسان صح، فكيف تقول أنه هذا أمر واضح إذا الروح موجودة صدق يعني الروح ليست موجودة كذب، النقيض لازم يكذب. نقول له هذا نقيض صادق، مع أنهما هذا يناقض ذاك، لكن إيش؟ هذا صحيح وهذا صحيح. فإذا لابد أن نفهم أمور لابد أن نلتفت إليها حتى نفهم هل هذا نقيض أو مو نقيض. هناك شروط حتى يتحقق التناقض، ربما أقول لك هذا مو تناقض أساسا كما سيمر علينا، وربما يظن أن معرفة نقيض القضية، طبعا هذا الذي قاله قد واحد يقول الآن فهمنا إذا النقيض إذا القضية صادقة نقيضها كذب، طبعا بيمر علينا كيف نعرف أن هذه نقيضة ومو نقيضة، بيمر علينا بعضهم يظن لا هذا بديهي واضح الروح موجودة نقيضها الروح ليست موجودة، نقول لا، بعض الأحيان تظن أن هذا نقيضه ليس بنقيض، بعض الحيوان إنسان تظن أن نقيضه بعض الحيوان ليس بإنسان بينما ليس بالنقيض، لأن بعض الحيوان إنسان هذه موجبة جزئية، نقيض الموجبة الجزئية، نقيض الموجبة سالبة، نقيض الجزئية سلب كل، نقول كل حيوان ليس بإنسان كذب هذا النقيض. فيحتاج أننا نلتفت إلى أشياء حتى نعرف النقيض، مو النقيض بالبساطة نفهمه، لابد إجراء قواعد معينة. وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر، كما عرفت نقيض المفردات، إنسان نقيضه لا إنسان، حيوان لا حيوان، يقول لا مو هكذا القضايا مو هكذا، كالإنسان ولا إنسان التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب، هذا إنسان موجب نجيب السلب لا إنسان، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يجوز أن تكون الموجبة والسالبة صادقتين معا، ليس هذا موجب يكفي ذاك سلب فقط، لا، مثل بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، هذه صادقة وهذه صادقة، ليس معنى أن هذا نقيض فيكون هذه صدقة عن تلك تكذب، لأن هذا مو نقيض. ويجوز أن تكون كاذبتين معا، السالبة كاذبة والموجبة كاذبة، مثل كل حيوان إنسان، صحيح؟ كل حيوان مو إنسان، ولا شيء من الحيوان بإنسان، صحيح؟ يعني كل حيوان ليس بإنسان، ما يصير، بل هناك بعض الحيوانات إنسان، وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق. لا بد أنه نفهم قواعد هذه نرجع إليها لتشخيص نقيض كل قضية، ما هي نقيض هذه القضية وما هو نقيض تلك، وحتى يتضح لدينا أن هذه نقيض، فإذا أثبتنا صدق هذه يعني تلك كاذبة، يعني النقيض الذي عرفناه بالقواعد المنطقية الصحيحة. واضح إن شاء الله. ثم يأتي إلى تعريف التناقض، يقول أنه طبعا تناقض بين القضيتين هو الاختلاف، أولا اختلاف، مثلا نقول الروح موجودة الروح ليست موجودة، هذا الاختلاف يقتضي أن تكون الأولى صادقة الثانية كاذبة، يستلزم من إذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى، لكن يقيد يقتضي لذاته. لماذا قال لذاته؟ يعني يقول بغض النظر عن مادة عن مادة القضية، يعني عن المعنى الذي للقضية، يعني لما نقول لذاته يعني هذا في كل قضية، القضيتين المتناقضتين هو الذي بينهما اختلاف، هذا الاختلاف بنفسه يقتضي، يعني مو في خصوص هذه القضية بل في كل قضية. أما بعض الأحيان في هذه القضية الاختلاف يسبب إذا صدقت إحداهما تكذب الثانية، لكن هذا مو معنى أن هالاختلاف لذاته، يعني كل ما كان مثل هالنوع من الاختلاف في كل جملتين يستلزم أن إذا صدقت إحداهما تكذب الأخرى، لا، بل في خصوص هالقضيتين لما صدقت هذه كذبت، إذن هذا الاختلاف مو لذاته بل لهاتين القضيتين، لمعنى هاتين القضيتين مثل ما بنشوف في المثال. قال تعريف التناقض: قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل فيما مضى في المبحث الأول في أوائل مباحث الكتاب، أننا نقول أن مثلا هذه الكلمة نقيض لتلك، مثلا أسود وإيش ولا أسود مثلا، أو صلب الإيجاب، ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، هناك في المفردات تكلمنا، هنا الآن في القضايا، فنقول تناقض القضايا اختلاف في القضيتين، مثل الروح موجودة الروح ليست موجودة، هذا نوع اختلاف، هذا الاختلاف يقتضي لذاته، يعني مو لخصوص هالجملة في مسألة الروح ووجود الروح، لا، يقتضي إيش؟ أن تكون إحداهما صادقة مثل الروح موجودة والأخرى كاذبة الروح غير موجودة، ولا بد من قيد لذاته في التعريف، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين، ربما قضيتين معينتين فيهما اختلاف، هذا الاختلاف يقتضي تخالفهما في الصدق والكذب، يعني واحدة صادقة والثانية كاذبة، لكن لا لذات الاختلاف، ليس بسبب السلب والإيجاب مثلا، لا، بل بسبب معنى القضيتين في خصوص المورد هذا، بل لأمر آخر، مثل كل إنسان حيوان، هذه قضية كاذبة، ولا شيء من الإنسان بحيوان، عفوا كل إنسان حيوان قضية صادقة، كل إنسان حيوان قضية صادقة، ولا شيء من الإنسان بحيوان، هذه قضية إيش؟ كاذبة، لكن هذا النوع من الاختلاف تلاحظ الأولى موجبة كلية كل، الثاني موجبة عفوا سالبة كلية، لا شيء فل كلي. فيقول هذا النوع من الاختلاف موجبة كلية وسالبة كلية، صحيح الأولى صادقة الثانية كاذبة، لكن هالنوع من الاختلاف هل هو في كل القضايا؟ نجيب مثلا كل حيوان، مثلا ايش، كل انسان متعلم، كل انسان متعلم صادقة؟ زين، لا شيء من الانسان بمتعلم صادقة؟ لا شيء ولا انسان متعلم صادقة؟ مو ممكن كالشيء قضية صادقة او لا كاذبة، لان احنا نلاحظ احنا نقول قضية صادقة وغير صادقة مو ممكن عقلا، عقلا اشياء ما نتكلم نقول هل ان لو واحد قال لك ولا انسان متعلم مو صحيح احسن، لكن يمكن، لكن الواقع والحاصل انه كذب هذا. فاذا لاحظنا ان هالنوع من الاختلاف ما سبب ان هذه تكون صادقة او كاذبة، بل سنتينهم كاذبتين. فاذا هالاختلاف مو لذاته اذا سبب صدق هالقضية كل انسان حيوان وكذب الثانية، بل في خصوص هالجملة صارت صادقة او كاذبة، فانه لما كان الموضوع وهو انسان اخص من المحمول مثل حيوان صدقت احدى الكليتين وكذبت الاخرى، لانه يصدق ان كل اخص انسان يصدق عليه انه اعم انه حيوان، لكن ليس كل اعم، لا شيء من الاعم اخص، لا بل بعض الاعم اخص وهو حي انسان. اما لو كان الموضوع اعم مثل ايش، انسان ومتعلم، أيهما أعم الإنسان أو المتعلم؟ الإنسان، لأن الإنسان يعم المتعلم وغير المتعلم، لكن المتعلم أخص، فقط يشمل الإنسان المتعلم بعض الناس. فلو كان نعم، أما لو كان الموضوع عام مثل إنسان ومتعلم من المحمول لكذب معا، نحو كل حيوان إنسان كذب، كل حيوان مو إنسان، ولا شيء من الحيوان بإنسان كذب أيضا، كما تقدم أن هذا كذب. وإذا أي اختلاف؟ قال ونعني، قال اختلاف في القضيتين يستلزم من إحدى، إذا صدقت إحداهما يستلزم إيه؟ كذب الأخرى. أي اختلاف؟ قال ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق. أي اختلاف؟ هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك لذاته نفس الاختلاف. قال في أي مادة كانت القضيتين، سواء كانت الأولى عن أخص، القضيتين سالبتين موجبتين متصلتين منفصلتين حملية شرطية، في جميع القضايا ومهما كانت النسبة، يعني العموم أو الخصوص بين الموضوع والمحمول، كالاختلاف بين الموجبة الكلية عكس موجبة سالبة، عكس كلية جزئية، كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية. الموجبة الكلية مثل ايش؟ كل انسان حيوان. جيب سالبة جزئية، ليس بعض الانسان حيوان، مو صحيح، ليس بعض الإنسان حيوان، بل كل إنسان حيوان، بعضه مو حيوان مو صعب، بل بعضه حيوان. ثم الآن طبعا هذا يأتي الكلام عليه، وهو شروط التناقض، متى يحصل التناقض؟ لا بد من حصول أشياء إذا اجتمعت بين القضيتين نقول أن بينهما تناقض، وإلا لا يكون هناك تناقض. وبهذا الخبر نستفي وصلى الله على محمد وعلى طيب المطالب.